الأمر المهم في تدبر كتاب الله أن نحب القرآن الكريم، ثم أن ننوي وأن نحقق الأهداف المطلوبة من قراءة كتاب الله تعالى. ومن أهم الأهداف التي بدأنا بها هدف العلم، مقصد العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، والعلم الذي يؤخذ من القرآن علم بالله وبأسمائه وبصفاته، وعلم بشرعه، وعلم بمسائل المعاد. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. فأن يزداد المسلم من جراء قراءته للقرآن، إذا قرأ القرآن أن يشعر بخشية الله في قلبه، أن يشعر بالخوف والوجل من رب العالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن منة كبرى وأصل أصيل، بل هو أصل العلوم كلها، فهو كتاب التربية الأول، كتاب التعليم الأول، كتاب الهداية الأول، وسلوك الإنسان وتصرفاته إذا صدرت المسلم من خلال كتاب الله تعالى فيكون هذا عالما بهذا الكتاب. إذن أول هدف من أهداف قراءة القرآن الكريم العلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أفهم آية من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة، لأن أفهم آية من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة. تقرأ القرآن حتى تتعلم، المقصد الثاني، الهدف الثاني، المطلب الثاني، قراءة القرآن بقصد العمل به، قراءة القرآن بقصد العمل به. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة القرآن، يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وهذا ذكره الهندي في كنز العمال، وذكر هذا الأثر الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. قال: يا حملة القرآن، يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه، يعني وافق العلم العمل، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن والواقع يخالف عملهم علمهم، يخالف ما تعلموه، يخالف العمل العلم، تخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا. إذن يتعلمون لكن لا يتعلمون لأجل العمل. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا، أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا، يعني جعل الهدف والهم الأكبر كيف يتلوه، يحسن قراءته ولكنه يلحن في عمله، يحسن تلاوته، بل يغضب إذا واحد أخرج مخرجا غير صحيح، وهذا حسن أن تقرأ القرآن كما أنزل، أو لم يتقن حكما تجويديا ولكن أعماله والله تخالف وتلحن في كل لحظة وفي كل حين، فسلوكه لا توافق القرآن. ذلك كان السلف يحرصون أن هذا الهدف لا يضيع، هذا الهدف من سماع القرآن، من قراءة القرآن لا يضيع. وهذا باب كبير من أبواب التدبر، أننا عندما نقرأ القرآن نقرأه بهذه النية، نقرأه بهذا الهدف. قال الحسن بن علي: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليست بقراءة، إذا لم ينهك هذا القرآن ولم يصحح سلوكك ولم يصحح واقعك وأخطاءك فهذه ليست بقراءة. وكان يقول الحسن البصري رحمه الله: أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه، من اتبعه وإن لم يكن قرأه. نحن نشاهد الآن أيها الإخوة بونا شاسعا بين الذين يستمعون القرآن ويتعلمون القرآن ويصلون ويسمعون القرآن في الصلاة وبين الواقع الذي يعيشون فيه. كان السلف قديما يتعلمون الآيات ويتعلمون العمل معها، وهذا ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن عثمان وعن ابن مسعود وعن أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 10 آيات لا يجاوزون ال10 آيات إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. قال: فتعلموا العلم والعمل جميعا. 10 آيات لا يتجاوز الواحد فيها هذه الآيات إلى غيرها حتى يطبقها في واقعه، ثم يتعلم 10 آيات أخرى، يتعلم 10 آيات أخرى. يعني إذا تعلم 10 آيات وفي هذه الآيات قيام الليل فيطبق قيام الليل ويقوم الليل، ثم يتعلم 10 آيات أخرى فيها مثلا فضل الإنفاق في سبيل الله فينفق في سبيل الله، تعلم 10 آيات وبيعمل فيها، بعدين تعلم آيات أخرى الجهاد فيجاهد، وهكذا. فتعلموا العلم والعمل جميعا. إذا أردت أن تعرف قديما من أزهد الناس ومن أصبر الناس ومن أخشع الناس ومن أبعد الناس عن الهوى، فقل هم أهل القرآن، هم أهل القرآن قديما، أزهد الناس، أتقى الناس، أصبر الناس، هم أهل القرآن. لماذا؟ لأنهم جعلوا مقصدا أساسيا أن يعملوا بهذا القرآن الكريم. لكن هناك أناس سيقيمون حروفه ويضيعون حدوده. أجادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين وأحسنت غاية الإحسان لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. اختصرت مجموعة كثيرة من الأخلاق، اختصرت مجموعة كثيرة من الفضائل والمحاسن لتجعل جملة واحدة: كان خلقه القرآن، كان يطبق القرآن في حياته، وانتهى. كان يطبق القرآن في حياته. يأتي رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه، عويمر بن عامر، قال فيقول هذا الرجل لأبي الدرداء: إن ابني قد جمع القرآن. فقال له أبو الدرداء: اللهم غفرا، يعني اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، تقول هذا ابنك جمع القرآن؟ إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. هذا الذي جمع القرآن، هذا الذي حفظه، هذا الذي لم يضيعه. إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. وكان يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، أنكم قرأتم القرآن، تعلمتم ما فيه من العلوم. يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا في البخاري، هذا الأثر في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام. قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، يا من قرأتم القرآن، استقيموا على الدين، طبقوا ما قرأتموه، طبقوا، لقد سبقتم سبقا بعيدا، من الله عليكم بهذه النعمة العظيمة وبهذه المنة الجليلة القرآن، سبقتم سبقا بعيدا، إن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لذلك لما يقرأ الواحد القرآن بهذه النية يصبح أيها الإخوة عنده استعداد يعمل أي شيء أمره به القرآن. تخيلوا واحد جاء الآن يصلي الجمعة، يقول الشيخ أي آية إن شاء الله بقرأها سأعمل بها بإذن الله، سأعمل بها. أي آية بدي أسمعها من الشيخ بدي أعمل بها إن شاء الله. الآن الإمام قرأ علينا آيات القرآن بإذن الله، أي آية سيقرأها من كتاب الله سأعمل بها. صلينا الفجر اليوم، قرأ آيات إن شاء الله سأعمل بهن. يقرأ الآن سورة الكهف، سورة النجاة من الفتن، قرأ سورة الكهف إن شاء الله سأعمل بها، سأفر من كل فتنة، فتنة المال، العلم، الجاه، السلطان، وفتنة الدين، سأفر من كل الفتن، سأحفظ نفسي من كل الفتن من خلال سورة الكهف. قرأت هذه السورة، إذن يقرأ بنية العمل. إذا رأى شرا يحيط به فإنه يلجأ إلى القرآن فيجد عنده حلا ويعالجه. من يبحث أيها الإخوة عن حل لمشكلة أو إصلاح لخلل، يبحث عن تفسير لظاهرة أو علاج لمرض أو تحليل لحالة من الحالات، فليبحث عنها في كتاب رب العالمين، ففيها الدواء وفيها الشفاء. سيجد في كتاب رب العالمين هذا الدواء وهذا الشفاء من هذه الأمراض التي تحيط بنا من كل ناحية ومن كل جهة. فتربية القرآن، تربوا السابقون، تربوا على العلم وتربوا على العمل بالقرآن. فأحسن طريقة للتدبر، أحسن طريقة إن كل آية تقول طيب أنا ماذا عملت بها، أين أنا من هذه الآية؟ إذا سمعت آية قل أين أنا من هذه الآية، اترك الناس، اترك الأمة، أنت خاطب نفسك، قل أين أنا الذي أقرأ والذي أسمع، أين أنا من هذه الآية؟ هل أنا من هؤلاء ولا مش من هؤلاء؟ إحنا للأسف بعضهم إذا قرأ القرآن سمع عن الجنة بقول هاي إلنا، وسمع عن النار بقول هاي الكفار، وسمع عن الجهاد والمجاهدة بقول الله يرضى عن الصحابة، هاي للصحابة. إذا بيطلع لك الجنة بس أنت متقاعد، الجهاد للصحابة والنار للكفار والجنة إلنا. فإذا جئت لآية فيها عمل يا أخي قل أنا ماذا عملت فيها، أمر، أين أنت من هذا الأمر؟ فيها نهي، أين أنت من هذا النهي؟ هل انتهيت؟ كل واحد يسأل نفسه. هذه وسيلة حسنة ومن أحسن وسائل التدبر لكتاب رب العالمين. والهدف الثالث، المطلب الثالث في من أهداف قراءة القرآن، أن تقرأ القرآن بنية المناجاة لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى أذن أي استمع، أذن أي استمع، وهذا يدل على الرضا والقبول. بل عند ابن ماجه من حديث فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم. لله أشد أذنا يعني أشد استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، يعني المغنية لمغنيته يستمع إليها وينصت. الله أشد استماعا للذي يقرأ القرآن من صاحب القينة لقينته. سئل سفيان الثوري رحمه الله قال له رجل: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ فقال رحمه الله: ينوي أن يناجي ربه، ينوي أن يناجي ربه. ولذلك إن أفواهكم طرق القرآن، إن أفواهكم طرق القرآن. قال: فنظفوها ما استطعتم. وكان يقول أبو مالك: ما أكلت البصل منذ قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن أقرأ القرآن ما أكلت البصل قبل ذلك، لأن هذا الفم طرق القرآن، طريق للقرآن، وهو يستشعر أنه بقراءة القرآن أنه يناجي ربه، ولذلك يطيب فمه إذا قرأ. فالمسلم يستشعر أن الله يخاطبه وأنه يخاطب الله بالقراءة اللي هي المناجاة. فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها استغفار استغفر، وهكذا تكون المناجاة، هكذا تكون المناجاة. يعني يا أخي لما تقرأ سبح اسم ربك الأعلى لا تستعجل، قل سبحان الله، لا تستعجل، قل سبحان الله، عش مع هذه الآيات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبح سبحان الله، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيه وحين تظهرون، الحمد لله، الحمد لله من قلبك. إذا مرت بآية فيها ذكر الجنة قل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قف يا أخي لا تستعجل، قل اللهم اجعلنا منهم. وإذا مرت بآية فيها ذكر النار وعذاب النار وجحيم النار قل اللهم إنا نعوذ بك أن نكون منهم. هذه المناجاة أيها الإخوة، وهذه الطريقة في القراءة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها لما صلى ليلة فافتتح البقرة، فقال حذيفة قلت يركع بها، فيركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى يرك، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران فقرأها. اسمع ماذا قال، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فمن أهداف التدبر مناجاة الله، ومن مناجاة الله أن تقف عند هذه الآيات وتناجي ربك في كل آية من الآيات، لا تتعجل. حتى في النوافل نقرأ قصار السور، في النوافل قصار السور يا أخي أحيانا فيها مناجاة لله، في بعض قصار السور فيها تسبيح فيها استغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره، تستعجلش، قف في النوافل، قف قل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ كان في سجوده يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت عائشة يتأول القرآن، قالت يتأول القرآن، أي أن الله أمره فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه نصيحة قيمة من الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد، يقول رحمة الله تعالى عليه إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، اجمع قلبك عند تلاوته وعند سماعه، وألق سمعك، اجمع قلبك، يعني لا تقرأ وانت غافل، لا تصلي صلاة وتسمع الشيخ يقرأ القرآن وانت غافل، اجمع قلبك، اجمع قلبك، يعني اسمع ماذا يقول الشيخ واجعل قلبك معه، ألق قلبك هنا. كثير يدخلون المسجد والدنيا تدخل معهم يا إخوان، يعني هو بدخل، هو ترك التجارة، كان تاجر برا محل، دخل المسجد بس هو ما زال يتاجر، قلبه ما زال بتاجر، ذهنه ما زال في التجارة، كان في الدراسة ما زال ذهنه في الدراسة، لا، ألق قلبك مع القراءة، قال اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعه، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي بلغنا هذا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كلام من؟ كلام الله. فاستحضر أنك أنت المخاطب، كيف تشعر إذا جاءك الخطاب من ملك أو وزير أو صاحب منزلة أو صاحب مكانة، فما بالك إذا جاءك الخطاب من ملك السماوات والأرض؟ هذا القرآن خطاب من الله عز وجل، كلام رب العالمين، ففيه المناجاة لله. إذن أول نية نحن نقرأ القرآن بنية العلم، ثانيا نية العمل، ثالثا بنية المناجاة، ورابعا أيها الإخوة بقصد الاستشفاء بالقرآن، بقصد الاستشفاء بكتاب الله. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالذي يستحضر أن القرآن شفاء للقلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وشفاء للأبدان من الأسقام، إذا استحضر هذا فإنه يحصل له الشفاءان بإذن الله. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام خير الدواء القرآن، خير الدواء القرآن، خير الدواء القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال عليه الصلاة والسلام عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. وذكر الإمام ابن القيم فصلا نافعا في كتابه زاد المعاد في رقية اللديغ بالفاتحة، وأن الفاتحة رقية، وثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا حيا من أحياء العرب، استضافوهم، أبوا أن يضيفوهم الصحابة، استضاف هؤلاء أبوا أن يضيفوهم، لدغ سيد ذلك الحي، سعوا له بكل شيء، كل دواء، ولم ينفعهم. قال بعضهم لو أتيتم هذا الله الذين طلبوا منكم الضيافة ما ضيفتموهم. قال فأتوهم، قالوا يا أيها الله إن سيدنا لدير وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، كل الأدوية أتينا بلدغ ما ينفع، هل عندكم شيء ينفعه؟ قال بعضهم نعم والله إني لأرقي، أنا راقي، ولكن استضفناكم لم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني حتى تجعلوا لنا شيئا مقابل هذه الرقية، لأنه إحنا جئنا عندكم ضيوف، وهذا عار عند العرب، واحد ينزل عندك ضيف ما تضيفه، طلبوا منهم الضيافة ما ضيفوه. قال طيب أنتم تعاملوا بهذا، نحن نعاملكم بالمثل، الآن نرقيه واجعلوا لنا جعلا. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم، اتفقوا على قطيع من الغنم. قال فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. قال فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، وما كأنه لم يكن به بس، يقرأ عليه الفاتحة فقط. قال فصالحوهم على ذاك القطيع، فأتوا فأرادوا أن يقتسموا، فقال بعضهم الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له فننظر ما يأمرنا، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال وما يدرك أنها رقية، قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. أقرهم على ذلك، اقسموا، أقرهم على هذا، وأقرهم أن الفاتحة رقية، أقرهم أن الفاتحة رقية، نعم، وخير الدواء القرآن. وحصل هذا الأمر للإمام ابن القيم رحمه الله، هو ينقل هذا عن نفسه وينقل السر في فاتحة الكتاب أنها رقية. يا إخواني، أحسن ما تفعله عندما تعود مريضا أو تزور أخا لك في الله قد مرض أو أصابته المصيبة في جسده أو الأسقام، أحسن ما تفعله أن تقرأ عليه فاتحة الكتاب، تقرأ الفاتحة، كلنا نحسن ذلك، نحسن أن نقرأ الفاتحة، أمر سهل يسير، هذه الرقية، الرقية ليست صعبة، تقرأ فاتحة الكتاب بيقين. وقال ابن القيم قيل أن موضع الرقية في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني سر الرقية في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هاتين الكلمتين أقوى أجزاء هذا الدواء، لأن فيهما عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة إلى بالله، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها الافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات هي عبادة الرب وأشرف الوسائل الاستعانة بالله. الآية إياك نعبد وإياك نستعين فيها الجمع بين أعلى الغايات وأشرف الوسائل، أعلى الغايات عبادة الله، أشرف الوسائل الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، ذا كان فيها الشفاء. قال ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيها وفقدت الطبيب والدواء، ما عندي لا طبيب ولا دواء وأصابني السقم. ترى أشد شيء على الصالحين أن يمرضوا في أوقات يحب أن يجتهدوا فيها بالعبادة، يعني واحد بمكة يحب أن يطوف، يحب أن يكثر من الصلاة، مكان مبارك، مرض هناك فما استطاع أن يطوف أو يقرأ القرآن، أصابني مرض. قال فكنت أتعالج بها بالفاتحة، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه. قال فوجدت بذلك البرء التام، وكأنه ليس بي بأس، يأخذ زمزم ويقرأ عليها الفاتحة ويشرب. ثم صرت بعد ذلك أعتمد عليها عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. إذا أصابني أي وجع أو كذا كنت آتي بزمزم، أنا أقرأ ما أذهب لراقي ولا كذا، المسلم هو يرقي نفسه، ما أذهب لأي واحد يرقي، أخذ زمزم أقرأ فاتحة الكتاب وأشرب، أخذ زمزم أقرأ فاتحة الكتاب وأشرب. فالقرآن شفاء القلوب من أمراضها، الكبر، العجب، الحسد، البغضاء، الظلم، أمراض القلوب، حب الدنيا، أمراض القرآن شفاء، وشفاء لأمراض الأبدان كذلك. القرآن شفاء لأمراض الأبدان، ومن أحسن الرقى الفاتحة. الفاتحة، الأم ترقي ابنها بالفاتحة، وأنت ترقي نفسك بالفاتحة، فإذا تقرأه بنية الشفاء، وهناك نية أخرى اللي هي نية قصد الثواب. هذه نيات، إن شاء الله نفصل آخر واحدة الدرس القادم، ونذكر وسائل تدبر كتاب الله تعالى بإذن الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.